وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان.
ليس على محل استدلال الآن الذي نحن فيه. من هنا يبدأ محل الاستدلال. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام قصر في سفر يوصل، فمحل الاستدلال هو هذا النصف الثاني الرواية. أما النصف الأول فله كلام آخر. وكما ترون أيضا هذه الرواية الثالثة الآن أضافت لنا شيئا جديدا، أن العشرة القاطعة لحكم التمام ليست فقط في البلد الذي يسافر إليه، حتى لو كانت هذه العشرة في منزله. هاي بالرواية الأولى، والرواية الثانية لم يكن مثل هذا المعنى، لأنه يقول وينصرف إلى منزله ويكون له مقام 10 أيام. فإذن هذا المعنى الذي أضافته الرواية أنه حتى الإقامة 10 أيام في منزله أيضا تكون قاطعة لحكم التمام. هذا بناء على أن الواو إذا قرأناها يعني وينصرف ليست واو بمعنى الاتحاد والتركيب بين الجزئين، وإنما نفتهم من الواو هنا التنوع. يعني إذا فهمناها الواو بمعنى الجمع بين الجزئين فإذا رح يكون شرط القاطعية إقامة 10 أيام في المنزل الذي يسافر إليه وعشرة أيام في المنزل في منزله، إذا فهمنا الواو على أن تدل على التركيب بين الجزئين. أما إذا فهمناها على التنوع بين الجزئين بمعنى أن هذا أو هذا يكون قاطعا، وهو خلاف الظاهر طبعا، لأن الظاهر من الواو التركيب والاتحاد. لكن أقول أن رأي المشهور مبني على فهم الواو أنها ليست للاتحاد والتركيب، بدليل قالوا أن 10 أيام في البلد الذي يسافر إليه قاطعة وفي البلد وفي بلده قاطعة. فإذا فهموا من الواو دلالة على التنوع، يعني بمعنى أو، وإن كان الظاهر من الواو طبعا دلالتها على التركيب وعلى الاتحاد، بمعنى أن شرط القاطعية هو الإقامة 10 أيام في البلد و10 أيام في بلده، وهذا لم يقل به طبعا أحد. وأيضا مما نقرأه في الرواية أنه بقرينة المقابلة بين الصدر والذيل يكون السفر الأول، لاحظ المكار إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في سفره، فإن كان له مقام، فهذا معنى السفر من المنزل إلى ذلك البلد. وبقرينة المقابلة يكون السفر الموجود في الأخير قصر في سفره وأفطر، هو المقابل له بمعنى من المنزل الذي سافر إليه إلى البلد. هاي قراءة سريعة في الرواية، وقلنا أنها تضم أو تضمنت عدة استبعادات، ما مش حاسب تعبيرنا يعني، وقل عدة إشكالات، عدة أمور غير موافقة لما نفهمه من المبادئ مثل هذه المسائل. المشكلة الأولى التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار، لأن هذا الرجل المسافر إما حكمه التمام فيصلي تماما في الليل والنهار، وإما حكمه القاصر فيصلي قصرا في الليل والتمام في الليل والنهار، فما معنى أنه يقصر في النهار ويتم في الليل؟ هذا الشيء لم نسمعه ولم نألفه، وغير مطابق لما على التعبير يمكن في المكاسب مرة أنه يلزم تأسيس فقه جديد. أحيانا تكون من جملة الاستبعادات أن هذا الشيء يلزم تأسيس فقه جديد، يعني الذي نعرفه أن هذا الرجل إما حكمه التمام فيصلي تمام في الليل والنهار، وإما حكمه القصر أما يقصر في النهار ويتم في الليل، فهذا شيء لم نسمعه. لذلك رأيت كيف أن صاحب الوسائل حملها على ترك نوافل النهار، وهذا فقهيا معلوم، هذا الحكم أن المسافر تسقط عنه نوافل النهار ويجوز له أن يأتي بنوافل الليل ولو درجاء المطلوبية. لكن هل الرواية يمكن تطبيقها؟ أنا أدخل الحكم في نفسي صحيح، هذا سقط نوافل النهار دون نوافل الليل، لكن هل الرواية تقبل هذا الحمل أو لا؟ فهذا مثلا الأمر الأول الذي علينا أن نفهمه من الرواية. الثاني، الأمر الثاني، الاستبعاد الثاني، المشكلة الثانية، التفكيك في الملازمة بين الصلاة التمام والصوم. فيقول في الرواية كما مر بنا أنه يقصر في النهار ويتم في الليل ويصوم، فكيف يصوم ويقصر في حكم واحد؟ في حكم واحد يقصر ويصوم، ونحن نعلم وجود ملازمة، إذا كان حكمه القصر فيفطر، وإذا كان حكمه التمام فيصوم، فكيف هذا يقصر ويصوم؟ هذا شيء آخر في صدر الرواية طبعا موجود، وأظن أن الرواية نحن بين أيديكم موجود. الشيء الثالث، الاستبعاد الثالث ما موجود في صدر الرواية، المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل، أو أقل فيها إطلاق، حتى تشمل إذا بقي يوما واحد، بل إذا بقي ساعة واحدة في بيته يقصر، وهذا لا يمكن قبوله، لا يمكن للمكاري إلا أن يبقى ويمكث في بيته مقدارا ما، والرواية في صدرها أطلقت إذا لم يستقر في منزل الله 5 أيام أو أقل، لم يحدث هذا الأقل الشامل حتى للساعة ولأقل من ساعة فيقصر، هذا شيء كأنه لا يمكن تصديقه ولا قبوله. الشيء الرابع ربما الاستبعاد الرابع، أن المكث في المنزل في منزله أو البلد الذي يسافر إليه 10 أيام أمر طبيعي، خصوصا بالنسبة للأسفار في ذلك الزمان، فإذا صار بناء تستثني ممن حكمه التمام من عمل السفر، تستثني من يقيم 10 أيام، فسوف لا يبقى تحت العام إلا الفرد النادر، لأن لا يوجد مكار يومئذ في أسفار ذلك الزمان إلا ويمكث 10 أيام وأزيد، فإذا صار بناء تقول كل من عمله السفر يصلي تماما إلا من أقام 10 أيام، هذا يلزم منه تخصيص النذر، ولا يبقى تحت العام إلا الفرد النادر وهو قبيح كما نعلم، لأن الأسفار يومئذ لا تخلو من إقامة 10 أيام إما في منزله أو في المنزل الذي يسافر إليه، فتخصيص حكم التمام بهذا الشيء كأنه استثناء للأغلب وترك الفرد النادر تحت العام وهو قبيح. هذا الاستبعاد الرابع. الاستبعاد الخامس، إن عنوان من عمله السفر يصدق بالعزم على مزاولة المهنة والشروع فيها كما اخترنا نحن، ربما غيرنا لم يختار، فلو فرضنا أن حكم التمام ينقطع بالإقامة 10 أيام بأي وجه، كأن مثلا لعدم صدق عنوان المكارات عليه، أو تقول لعدم صدق عنوان من عمله السفر إذا أقام 10 أيام، لو افترضنا ذلك فإننا التزمنا بأنه بمجرد العزم على مزاولة السفر وتهيئة مقدماته والمباشرة به يصدق من عمله السفر ويبدأ يصلي تمام، فلماذا يقصر هذا في سفره بعد الإقامة؟ والمفروض أنه كمن سافر أول مرة من بيته، قلنا أنه في السفرة الأولى، وهذا طبعا خصوصا يأتي على مثل سيد الخوية الذي هو التزم بعدم الحاجة إلى التعدد، وأنه بمجرد عزمه على مزاولة المهنة وتهيئة مقدماته والمباشرة فيها يصلي تمام ولو في السفرة الأولى، فلنفترض أن هذا بإقامة 10 سلب عنه عنوان صدق المكارات وصدق من عمله السفر، خلينا نسلم وياك، لكن هذا بمجرد العودة بعد الإقامة 10 أيام صار حكمه التمام بموجب أنت ما التزمت به، فلماذا يصلي هذا الشخص قصرا؟ الاستبعاد السادس الذي يمكن أن يذكر في الروايات، أن إطلاق الروايات، الرواية أمامنا يقول فإن كان له مقام 10 أيام ويقول له مقام 10 أيام، العشرة مطلقة هنا يعني دون أن تقييدها بكونها منوية أو غير منوية، وعلى الثاني إذا كانت غير منوية هذه العشرة فلماذا ننتظر إلى أن يسافر حتى يقصر؟ المفروض أنها إذا كانت غير منوية فإذا هو في سفر، إلا إذا نوى ينقطع المال، فبمجرد انتهاء العشرة حتى من دون الحاجة إلى أن يسافر هو في سفر. نعم لو كانت العشرة منوية قلنا أنه ما دام ناويا في المكان يبقى حكمه التمام لأجل نية الإقامة، لكن الرواية المطلقة تقول أن العشرة سواء كانت منوية أو غير منوية، فإذا لم تكن منوية فلماذا يبدأ بالتقصير حينما يسافر؟ إذا لم تكن منوية هو في مكانه يعد مسافرا، فلماذا لا يبدأ بالقصر بمجرد مرور العشرة أيام عليه؟ لماذا إلا يحتاج إلى سفر؟ هاي في المنوية يمكن أن تقول لا، هذا ما دام باقيا في مكانه والعشرة منوية لأنه مقيم ويصلي تمام لأجل الإقامة، فلذلك يقصر حينما يبدأ بالسفر. فإذا لم تكن منوية، والمفروض أن الرواية مطلقة، وكلمات الفقهاء ذكرنا كلمة العروة، قال بلا فرق بين أن تكون منوية أو غير منوية، فإذا كانت غير منوية إذن الإقامة فهو في سفر من دون حاجة إلى أن يسافر حتى تحكم عليه بوجوب القصر. هذا إذن الاستبعاد السادس أو النقطة السادسة التي نحتاج إلى فهمها. الشيء السابع أن حكم المشهور مبني على فهم الواو، أنها واو تدل على التنوع وعلى التعدد، تعدد الأسباب، يعني بمعنى أو هنا، وهو كما تعلمون خلاف الظاهر، الظاهر من الواو أنها تدل على الاتحاد وعلى التركيب بين الجزئين، ولا نتحول عن هذا الظهور إلا بقرينة. ما هي القرينة على أن الواو هنا هي واو التنوع بين الأسباب بمعنى هذا أو هذا؟ الظاهر من الواو أنها تدل على الاتحاد والتركيب. فالرواية تقول أن هذا الرجل من عمله السفر إذا أقام في بلد الذي يسافر إلى عشرة أيام وينصرف إلى أهله ويبقى عشرة أيام يقصر. فالمفروض أن الشرط الذي تدل عليه الرواية للقاصر هو البقاء عشرة أيام في البلد وعشرة أيام في البلد، والانصراف عن هذا الظهور للواو يحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة لصرف الواو وجعلها بمعنى أو كما التزم به المشهور؟ قد تقول أن القرينة هو هذا الإجماع، إجماع أو الاتفاق لدى المشهور على هذا الحكم، لكن هذا لا يصح طبعا قرينة، لأنه إجماع مدركي، إجماع مدركي فلا يصح أن يكون قرينة. يعني بتعبير آخر نريد أن نخاطب المشهور، نقول له أيها المشهور ما هو دليلك على هذا الحكم وهو قاطعية العشرة لحكم التمام؟ إن كانت صحيحة عبد الله بن سنان فصحيحة ابن سنان تجعل الشرط البقاء عشرة أيام في البلد الذي يسافر إليه وعشرة أيام في البلد في بلده في وطنه، وهذا لم يقل به أحد منكم. فإذا كان دلكم هذا الدليل يشترط التركيب بين الإقامتين، ولا تشترطون، وإن كان لكم دليل آخر بينوه لنا حتى نناقشه. إذن هذا الرواية لا تسبق إلا أن يقربوا لنا لماذا فهموا من الواو أنها تدل على هذا أو هذا وهو خلاف الظاهر. هذه إذن جملة من الأمور التي لا تفهم من الرواية، ولا نستطيع طبعا أن نطوي كشحا عن الرواية لأنها صحيحة كما تعلمون، وإن كان مثل شيخ الأستاذ الفياض قال عنها أنها رواية ضعيفة وأغلق الباب، لكن قلنا أن أحد الطريقين ضعيف والطريق الآخر صحيح، فهو ربما حينما ضعف الرواية هل يعني اتفق؟ وأكيد هو متفق، لكن ما أعرف تقييمه لهذا الأمر. فإذا لا يمكن أن نعرض على الرواية، علينا أن نفهمها فهما يستوعب هذه الأمور كلها وهذه الاستبعادات ويقرب. يمكن لا نفلح بفهم جزء من الرواية لا بأس، لأن تعلمون أن طرح جزء من الرواية لا يلزم منه طرح كل الرواية، يمكن أن نطرح جزء منه، أما الآن شامل لكل الرواية هذه الاستبعادات، فلابد أن تقرب الرواية لنا بمعنى تتجاوز كل هذه الإشكالات من دون طبعا أن تعرض عن الرواية كما فعل الشيخ الفياض في كتاب تعليق مبسوطة المجلد الرابع صفحة 384 و385، وصف الرواية بالضعف وأهملها ولم يعمل بها. وأنتم ذلك قلت لكم عندي شغلة بأن الرواية لها طريقان، طريق ضعيف وطريق صحيح. فصح طريقها الذي فيه إسماعيل بن مرار هذا لم يثبت فيه خدشة من جهة إسماعيل، لكن لها طريق آخر مروية من جهة الصحيح عن الصدوق، فلأن الإعراض عنها غير ممكن، لابد أن نوجهها بتوجيه يتلافى كل هذه الإشكالات وهذه الاستبعادات التي تقدمت. وهنا نعرض شكلين من الفهم لهذه الرواية نستوعب بها هذه الاستبعادات. الشكل الأول من الفهم نقول أن هذه العشرة لم تؤخذ على نحو الحد وعلى نحو الموضوعية، وإنما أخذت على نحو المثال، يريد يقرب لنا فكرة الحديث. يقول أن صدق عنوان المكاري وصدق عنوان من عمله السفر يحتاج إلى شيء من المزاولة المناسبة لطبيعة العمل. لا يعقل أنك تقول أن مهنتي سائق أجرة بين النجف وكربلاء وأنت تخرج يوم وتجلس في بيتك عشرة أيام. العرف لا يساعد أن عملك السفر وأنت تتبع مثل هذه الطريقة. فالعشرة لم تذكر بحدها كما فعل المشهور طبعا، وأخذها كحد أن من أقام عشرة قصر ومن لم يقم العشرة أتم، أخذها كحد. هذا الشكل الأول من الفهم، أقول أن العشرة لم تؤخذ على نحو الموضوعية ولم تؤخذ كحد، وإنما أخذت على نحو الطريقية لتوضيح معنى من عمله السفر ولتقريب فكرة من عمله السفر، أنه عليه أن يزاول المهنة بمقدار ولا يتوقف عن مزاولتها بمدة تقدح في صدق العنوان. فالعشرة هنا ذكرت كمثال. هذا الفهم الأول الذي نستطيع أن نقوله. أو مثلا لذلك ستأتي مسألة ثلاث بالنسبة للحملة دارية الحجاج، هذا السنة كلها يذهب ثلاثة أسابيع ويأتي، ما يصدق عليه عرفا أن عمل السفر. نعم أقوى حملة دارية في دول الدول جنوب شرق آسيا وغيرها، هي فقط حملة الحج تطول حوالي ثلاثة أشهر، ينزلون عتبات مقدسة ويصلون إلى مكة في وقت مبكر، وبعد مكة السفر بحد ذاتها حوالي ثلاثة أشهر، وقبل السفر تهيئة الجوازات واللوازم والأسماء فتأخذ لها، بحيث هذا في ستة أشهر الحملة دار جنوب شرق آسيا ومشغول بها، هذا ينتقل عمل السفر. أما حملة دارنا هنا في العراق اللي كنت سفر ثلاثة تجاوز ثلاثة أسابيع ما ينطق عليه عرفا أن عمل السفر. وفعلا هم الحملة دارين تجد لهم أعمال أخرى، فقط في موسم الحج يأخذ حجاج ويذهب. هذا كتقريب، وإحنا إن شاء الله مسألة موجودة ضمن تفريعات المسألة سنتناولها، لكن أقرب الشكل الأول لفهم الرواية. أقول إذن باختصار أن العشرة هنا لم تؤخذ على نحو الحد كما فهمها المشهور، وإن ولا على نحو الموضوعية كما يقولون، وإنما على نحو الطريقية، على نحو المثال لشرح معنى من عمله في السفر، أنه يقدح في صدق عنوان من عمله السفر أن يمكث في بيته أو في المنزل الذي يسافر إليه مدة لا تناسب المهنة. مثلا أما اللي مثلا خط نجف يعني مثلا خراسان، هذا حينما يمكث هنا عشرة أيام أو يمكث في البلد اللي يسافر إلى عشرة أيام لا يخدع في صدق العنوان، لأنها مسألة طبيعية لمهنة فيه. لكن من يشتغل خط نجف بغداد أو نجف كربلاء ويجلس عشرة أيام، العرف لا يساعد على صدق عنوان. هذا الشكل الأول من الفهم، وربما هذا الفهم يعني يلوح في ذهن صاحب الشرائع. صاحب الشرائع حينما وصل إلى هذه المسألة وقال أن حكم من يسافر شو وصل قصر في الصلاة، أولا قطع المسافة، ثانيا مثلا حد تجاوز حد التراخي، إلى أن قال أن لا يكون سفره أكثر من حد. هذا من عمله السفر. شو قال هنا؟ هذا ما عنده، قال وضابطه أن لا يقيم في بلده أو البلد الذي يسافر إليه عشرة أيام. كلمة وضابطه توحي إلى أنه بصدد بيان قاعدة، يعني مو بصدد بيان حكم محدد، حكم تعبدي تنزل. من يقول ورابطه يعني يقول لك أن معنى من عمله السفر أن لا يقيم. فمن كلمة ورابطه أقول أن يبدو هذا المعنى موجود في ذهن صاحب الشرائع، أنه يريد أن يقول أن العشرة قادحة في هذا الضابط أو في هذا البيان للموضوع. هذا الشكل الأول. والسيد الخوئي مثلا يقول حينما يعرف من عمله السفر، لاحظ ماذا يقول، تتوقف صدق عنوان من عمله السفر، عملية السفر حسب تعبيره، تتوقف على العزم على المزاولة مرة بعد أخرى على نحو محل الشاهد لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له. لاحظ هذا محل الشاهد. أريد أن أقول سلوك أول تزم بحدية العشرة وموضوعية العشرة. أريد أقول إذا فهمها هكذا هذا جيد، أن نفهمها هكذا وهذا موجود في كلمة سلوك. هكذا يعرف من عمله السفر أنه عنده عزم على المزاولة بحيث لا ينقطع عن العمل فترة لا تناسب، ما أحددها بعشرة، ما أحددها بعشرة، أقول لا تناسب المهنة التي يزاوله. نجف بغداد تقدح في صدقه العشر، لكن نجف خراسان لا تقدح في صدقه العشر. فهذا في كلمة الخير موجودة، تتوقف صدق عملية السفر يعني من عمله السفر على العزم على المزاولة مرة بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة، من حددها؟ لا بس نذكر الضابط ما يدفع. على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له. هذا إذن الشكل الأول من الفهم، أننا نفهم ملخصه أن العشرة لم تؤخذ على نحو الموضوعية وإنما أخذت على نحو المثال لبيان معنى من عمله السفر، واشتراط أن لا يقدح في هذا العنوان مكس لا يناسب المهمة. الشيخ الخوي استبعد هذا المعنى ولم يعرضه طبعا، لكن قلنا نحن نأخذ من كلماتهم ما نحاول، ولم يذكر هذا المعنى، لكن في كلماته يوجد ما يستبعد هذا المعنى. ماذا قال قدس سره؟ قال لوضوح عدم خروج المكاري بإقامة العشرة عن كونه مكاريا، ولا سيما في الأزمنة السابقة التي كانت تطول فيها مدة الأسفار، فكان المكاري يسافر من العراق إلى خراسان مدة شهرين تقريبا، وبعد عوده إلى بلده يبقى لعله شهرا ثم يأخذ في السفرة الأخرى وهكذا. فإذن اعتبر من سيد الخوئي هذا رد على هذا الشكل الذي نقترحه، بأنه لا يعقل أن إقامة عشرة أيام تصدق في صدق عنوان المكاري. المكاري حتى لو أقام عشرة أيام كما قال أحد الإخوة بالأمس حينما يسأل أبنه هل يوجد مكاري في هذه، يقال له نعم فلان مكاري، فالمكت عشرة أيام لا تقدح في صدق عنوان المكاري. هذا ما قاله سيد الخوئي، اعتبره ردا على هذا الشكل الأول الذي اقترحناه. لكن كما ترى أن سيد الخوئي فهم من سلب العنوان السلب الحقيقي للعنوان. نحن لا نسلب الصدق الحقيقي للعنوان، نحن نسلب الصدق التنزيلي، الصدق الحكمي بمعنى ترتيب الآثار، مو نسلب حقيقة العنوان. لا، هو العنوان لا يسلب بالمكث عشرة أيام، لكن آثار العنوان تسلب بالمكث عشرة أيام. فإذا كنا نحن نسلب حقيقة العنوان، كلامك يا سيد الخوئي صحيح، تقول أن العنوان لا يسلب بإقامة عشرة أيام خصوصا في أسفار ذلك الزمن، لكن نحن لا ندعي ذلك. نحن معك أن عنوان المكاري يبقى منحفظا إلى أن يغير مهنته هذا الرجل وينتقل إلى مهنة أخرى، يمكن يتمرض ويبقى عشرة أيام وعشرين بيت 20 يوم في بيته، أو يصاب لا سمح الله بحادث ويبقى شهرا في بيته. لا أقول أنه يسلب عنه عنوان المكاري، أقول أن هذا سلب تنزيلي بمعنى عدم ترتب الآثار عليه. ثم هذا أحد الاحتمالات اللي ذكرناها، يمكن أن يكون السلب لصدق عنوان من عمله السفر مو صدق المكاري، يبقى مكاريا حقيقة لكن هذه الآثار المترتبة على كون عمله السفر هذه التي تسبب. فنفي السيد الخوئي يقول ما معقول أن مكث 10 أيام يسلب عن الأمكار. نعم أنا لم أقول ذلك، أقول أن هذا السلب هو تعبدي تنزيلي حكمي بهذا المعنى. وأستعير كلمة لأستاذ السيد الخوئي الشيخ محمد حسين الأصفهاني، اسمه أكيد يتردد عليكم خصوصا في علم الأصول، يوجد له كتاب طبعا الشيخ محمد حسين الأصفهاني مطبوع من دار العلم التي كانت مؤسسة السيد القدسي، اسمه صلاة المسافر وصلاة الجمعة وصلاة المسافر، كتاب مجلد واحد خاص بهذين المطلبين صلاة الجمعة وصلاة المسافر. فأستعير هذا الكلام من الشيخ محمد حسين الأصفهاني لتقريب ما أريد أن أقوله. قال إن الإقامة المذكورة 10 أيام رافعة للموضوع اعتبارا وتنزيلا، ويترتب على كون الإقامة رافعة للموضوع كون المسافر بعد الإقامة بعد هذه الإقامة 10 أيام كالمبتدئ بالسفر من أول يوم من بيته، لا بد في إتمامه من سفرتين أو 3 على الخلاف المتقدم اللي تقدم أنه يشترط سفرتين أو 3. يقول هذا معنى على أن هذا الرجل إذا قام 10 أيام في بلده أو في البلد الذي يسافر عليه فهذا كان يعد كالمبتدئ بمزاولة المهنة، عليه أن يسافر سفرتين أو 3 لكي يصدق عليه أن عمله السفر يبدأ بالتمام. هكذا يقول على الخلاف طبعا المتقدم وبالنسبة إليه الشيخ محمد حسين الأصفهاني ولا يلتزم بذلك، ويقول من أول سفرة كما يعني اخترنا نحن. يقول وهو يتوقف هذا الكلام أنه جعل هذا المكاري بعد إقامة 10 أيام كالمبتدئ في السفر، يقول وهو يتوقف على تنزيل المكاري مع الإقامة، لاحظوا مثل تنزيلية اعتبارية جعلية حكمية وليست حقيقية حتى يرد علينا ما قال سيدنا، وهو يتوقف على تنزيل المكاري مع الإقامة منزلة من لم يكن مكاريا نظير تنزيل المقيم في أخبار عرفات، يوجد مثل هذا الكلام منزلة أهل مكة بعنوان هذا موجود. طبعا هو لم يستظهر الشيخ محمد حسين الأصفهاني هذا نقلنا منه الكلام وهو لا يقول به ولم يستظهره، لكن نحن استطعنا هذا الكلام منه لكي نقرر مرادنا نحن ولكي نرد على ما قاله قصير الخوي ولم يستظهره. طبعا يقول الروايات لا تدل على أجل من أن من عمله السفر فحكمه التمام، ويبقى هذا العنوان محفظا إلى أن يعزف عن مزاولة المهنة ويغيرها، لكنه نسب الشيخ محمد حسين الأصفهاني نسب هذا المعنى إلى الشيخ الأنصاري. قال الشيخ محمد حسين الأصفهاني نقلا عن الشيخ الأنصاري وعن شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في بعض تحذيراته في صلاة المسافر تقوية رافعية الإقامة للموضوع شرعا، وأنه لا بد بعد الإقامة من تحقق سفرتين أو 3. يبدو أن الشيخ الأنصاري ممن يختار هذا المعنى أنه لا بد من تعدي السفرتين أو 3 ليصدق عليه عنوان من عمله السفر ويبدأ بصلاة التمام. واستدل بصحيحة هشام الحكم المتقدمة اللي كانت الأولى بحسب ترتيبنا نحن ولم نستفد نحن منها هذا الحكم، لكن يبدو أن الشيخ الأنصاري ممن يلتزم بذلك. هذا إذن الشكل الأول من فهم الرواية الذي يجنبنا هذه الإشكالات، وحينئذ هذه الاستبعادات تكون. وقلنا أنه قد هذا الفهم لا يحل كل الإشكالات، لكننا لسنا ملزمين حينما نقبل جزء من الرواية حينما نرفض جزء من الرواية بأن نرفضها جميعا، يمكن أن يقبل جزء من الرواية ويرفض جزء آخر من الرواية. هذا الشكل الأول من الفهم، وهو الذي ليس طبعا الذي نريد أن نصل إليه. نحن قلنا أن أصل بحثنا هذا الذي نحن الآن في الدرس الرابع ما هو، نريد أن نصل لهذه النتيجة أن من عمله في السفر كأنتم طلبة الحوض العلمية من مدن أخرى، هذا في الطريق ماذا يصلي، تماما أم قصرا، أو في بعض الأحوال تمام وفي بعض الأحوال قصرا. هذا الآن اقتربنا نحن من مما نريد، لأننا سنفهم إن شاء الله تعالى رواية ابن سينا بهذا الشكل الثاني، وسيأتي فيه الجواب لما نريد أن نقوله. فالشكل الثاني إذن لفهم رواية عبد الله بن سلام، ويتكون من عدة معطيات. الأول، المعطى الأول، أن المدد هنا ذكرت على نحو المثال وليس على نحو الحد. هذا الشيء الأول الذي نريد أن نقوله. الشيء الثاني أن المقام هنا الذي ذكر في الرواية هو بمعنى التوطن، كقوله تعالى: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فالشيء الثاني الذي أريد أن أثبته قبل أن أدخل، قلت أن هذا الشيء يكون عدة معطيات، أي أريد أن أثبت جملة من الأمور أفهمها من الرواية حتى أنطلق إلى ما يستفاد من الرواية. الشيء الثاني إذن أن المقام هنا بمعنى التوطن، ودليله قوله تعالى الذي ذكر. الشيء الثالث الذي يثبت أن المراد بصلاة النهار في الرواية هي الصلوات التي يؤديها المكاري وهو في حالة السفر والطريق، باعتبار أن السفر يكون في النهار والمكث والإقامة والنزول يكون في الليل. فالإمام حينما يقول يقصر في النهار أي يقصر أثناء حركته في الطريق، وحينما يقول يتم في الليل أي في المنزل الذي يستقر فيه. هذا الذي أريد أن أفهمه. ما هو الشاهد؟ طبعا مثلا لا يمكن أن تكون جزافية ولا اعتباطية، لأن أصل المسافات حددت في باب القصر بلحاظ الحركة، يعني مسافة القصر، مسافة القصر، القصر أربعة فراسخ ذهابا أربعة فراسخ. ما هو المعيار؟ قال مسيرة يوم، واليوم تعلمون بياض النهار. الرواية مثلا موثقة سماعة على المسافر في كم يقصر الصلاة، قال في مسيرة يوم، حركة يوم، واليوم هو بياض النهار من الفجر إلى الغروب، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ. فالمسافة ملحوظة بلحاظ حركة المسافر. وفي صحيح أبي أيوب سألته عن التقصير، قال في بريدين أو بياض يوم. لا هو اليوم هذا مو قيد احترازات توضيح، في بياض يوم هذا مو قيد
أيام عشرة أيام
بياض النهار. نعم، لا لا، ليس فيها الليل إلا بالملازمة. هذه الليلة الأولى ليست داخل. نعم، فهذا هو اللي يقصد باليوم، وهذا إن شاء الله من البحث ربما من المسائل التي سنتناولها إن شاء الله تعالى، مسألة متعلقة بهذا المطلب إذا الله عطانا. سيأتي إن شاء الله إحدى المسائل التي نتناولها في ذهننا نرتبيها مسألة تتعلق بهذا الشيء. فمحل الشاهد إذن الرواية التي تقدمت حينما يقول الإمام يقصر في النهار ويتم في الليل، أي يقصر في الطريق في حركته ويتم في المنزل، لأن الحركة تكون في النهار والنزول والمكث يكون في الليل. هذا الشيء الثالث الذي نريد أن نثبته. حينئذ بعد أن فهمنا هذه الأمور نقول أن الشخص الذي يكون وطنه في مكان، في بلد، منزله في بلد، وعمله في بلد آخر، هذا له في البلد الآخر حالتان: إما أن يتوطن البلد الآخر كوطن عمل، مو وطن سكن، يعني ليس معرضا عن سكنه ويتردد على سكنه، إما يزور أهله أو ضيعته أو أعماله أو أي ارتباطات أخرى، كبعضكم أنتم طلبة العلم، أنت ابن محافظة معينة، لك حالتان: الحالة الأولى أن تتخذ بيتا هنا في النجف وتأتي بعائلتك، لكن بعدك محبوب العلاقة مع محافظتك وتنزل لها بأي مدة ليست محددة. والحالة الأخرى أن لا تتخذ هذا توطنا، وإنما تأخذه كمحل عمل لطلب العلم، فما دام عندك درس تأتيه بمجرد ينتهي درسك ترجع إلى بلدك. هذا التفريق واضح حتى نطبق عليه أحكامه، ومصادقة موجودة بينكم. أنا أعرف منكم من يتخذ في النجف بيتا مع ارتباطه ببيته في المحافظة الأخرى طبعا، ويتخذ بيتا ويأتي بعائلته، وأيام ماكو درس عنده في النجف يبقى في النجف ينتخذه وطنا، وآخر لا، يكون ارتباطه بالنجف بمقدار ارتباطه بالدرس، ينهي الدرس في نهاية الأسبوع يعود إلى بلده. هاتين الحالتين إذا فهمناهما حينئذ نقول وظيفة الأول وهو الذي اتخذ محل عمله وطنا، وظيفته التمام في منزله والقصر في الطريق. ورواية ابن سنان لاحظ هذه الحالة، قالت وليس له مقام، أو ليس له حتى تعريفنا توطن، فيقول هذا الذي يتوطن محل عمله هذا يقصر في النهار في الطريق ويتم في المنزل. رواية ابن سنان إذن ناظر إلى هذه الحالة، وهي حالة من اتخذ محل عمله مقاما وطنا له، فإنه يقصر في الطريق طريق الذهاب إلى وطني، لكن يتم في ذلك المكان لأنه وطن له. أما الذي لم يتخذ محل عمله وطنا له فإنه يتم في الطريق ويتم في المنزل الذي يذهب إليه. الآن قربنا رواية عبد الله بن سنان وفهمناها وأزلنا كثير من الإشكالات. الآن ليست مشكلة أنه يقصر في النهار ويتم في الليل، علمنا أن هذا يقصر في النهار أي في الطريق، ويتم في الليل ويتم في المكان، وهذه الملازمة بين الإفطار والصوم والقصر أيضا فهمناها. هذا الرجل يتم في الليل ويصوم رمضان في المنزل الذي يسافر إليه، لكنه في الطريق يقصر، فلم نخرج عن هذه الملازمة بين الصوم والتمام والإفطار والقصر، لكنه لاحظ حالين، حال طريقه أو حركته وحال بيته الذي ينزل فيه. إيقاد إيقاد، ونحن لم نشترك مدة محددة كم يستغرق، لكنه يعني كشيء اعتيادي هو في الليل مفترض أنه معنى ينزل في منزله، يعني أشبه بالكناية مثلا. لا، نحن ننظر للحالة العامة حينما نقنن شيئا، ننظر للحالة العامة. ما إذا أردنا نقول زين هذا حتى بالليل هم يريد يتحرك ممكن، والإمام عليه السلام حينما حينما يقنن المقنن ينظر الحالة العامة لا ينظر الاستثناءات. الاستثناءات كل شيء موجود الاستثناءات، وإذا أردنا أن نحفظ الاستثناءات فسوف لا نستطيع سمع قانون. نحن نلحظ الحالة العامة ونقنن لها وليس الاستثناء، ولا ممكن نعم. فهذا بالليل يريد يتحرك مثلا، أو ما ينزل مثلا بالليل، أو هذا ممكن كله. هذا إذا أعرض بالكلية، لا نحن أيضا لا نقول بها. أنا إذا أعرض بالكلية عن بيتي وتوطن البلد الآخر يعيصه، أما عرفا لا، يقال له ما زال أهله في بغداد مثلا، لكنه أيضا بيت له في النجف أو أي مدينة أخرى. أنا كلامي الآن في الشق الثاني مو الخمسة العشرة، إن اللي أنشغل إحنا نعوف السال خمسة، كلامنا الآن في النصف الثاني اللي هو محل الاستدلال. يقصر وين؟
كيف كان مقام في البلد الذي يصل إليه؟
في سفره، في سفره، في حركته، في حركته في الطريق. هذا الذي نقوله نحن، في سفره في الطريق. هذا اللي ذكر في صدر الرواية المرشار إذا لم يستقل
بالنهار
احنا قلنا أننا لا ننفق أول قلنا جملة معطيات نريد أن نثبت أول شيء قلنا أننا نلحظ الأعداد لأن الأعداد ذكرت للمثال نحذف الخمسة نحذف العشرة لا مدخلية لها فهذا قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه الصيام الخمسة والعشرة لا نلحظها هنا لأنها أول شيء ثبتنا أنا ذكرت ما في المثال ولا يضر أن تفرض أي رقم أكثر أو أقل هذا على الشكل الثاني من الفهم اللي الآن نحن بصدده والشكل الأول أيضا قلنا ذلك لكن بتوجيه آخر هذا طبعا الفهم من فهم رواية عبد الله بن سنان بهذا الشكل أيضا لم أجد في المصادر طبعا المصادر كلها إما معرضة عن الموضوع نهائيا أو موجود هذا طبعا الفتوى اللي مطلع على فتاوى الفقهاء هذا عند الشهيد الصدر الأول موجود في الفتاوى الواضحة يفتي هكذا لكنه كما تعلم الرسالة عملية ليست استدلالية فلا نعلم الوجه الذي استند إليه في الصدر الأول في هذا الكلام والشيخ الفياض طبعا الذي أعرفه من خلال حضوري عدة سنوات عند يجل كثيرا آراء الصدر الأول في الفقه والأصول وهو يتبنى هذا الرأي طبعا وله كتاب استدلالي طبعا وهو تعليق مبسوطا للآن وسلم منه لكنه أيضا وتعلم تقدم رفض رواية عبد الله بن سنان وقال رواية ضعيفة وأهملها نهائيا ولم يستند إليها في هذا الفن أما بقية الفقهاء فلا يوجد هذا الكلام منه لا عين ولا أثر أصلا هذا إذن التقريب أولا على رواية عبد الله بن سنان والثاني أقول يساعد عليه الفهم العرفي أو يساعد عليه الاعتبار لأن من عمله السفر يعني حسب تعبير الشيخ الفياض طبعا أنا كنت أتحفظ على هذا المصطلح يقول الحالة العامة له السفر وهذا الشخص الذي توطن محل عمله ليست الحالة العامة له السفر لأن هو في بلده متوطن وفي البلد عمله أيضا متوطن سفره فقط في قطع الطريق فلا يصدق عليه أن عمله السفر حتى يتم أما الذي لم يتوطن في محل عمله نعم هذا يصدق عمله السفر لأن الحالة العامة له السفر سواء في الطريق أو في بلد عمله فيصدق عليه أن عمله السفر أما الذي توطن ذلك المنزل الآخر فلا يصدق عليه السفر في منزله وهذا واضح ولا يصدق عليه السفر في ذلك المنزل لأنه توطنه لكن كيف يصدق عليه من عمل السفر هو لا يصدق عليه السفر إلا بقطع هذه الخطوات في الطريق فحسب تعبير الشيخ الفياض قال الحالة العامة له السفر أنا تحفظت على هذا لأن أقول لا تدخلون في عناوين مستنبطة شلون كثير السفر اللي تقدمت لأن من نجعل الحالة العامة راح ننشئ معيارا جديدا نتحدث به وسوف نخرج عن المعيار الأصلي فإذا قصده شيخ الفياض بالحالة العامة للسفر في بيان الفكرة وإيضاح جزاك الله خير فيها بيان جيد وإذا كنت تقصد إنشاء معيار جديد هذا نتحفظ عليك ما تحفظنا على عنوان كثير السفر فهذا هو البيان اللي ربما أيضا ينفع فيه تقريب نقول أن العرف والاعتبار حسب ما يقول يساعد عليه الاعتبار هذا أنه الإمام يقول أن الذي يتم في طريقه وفي كل سفره من كان عمله السفر يعني الحالة العامة له السفر وهذا الذي توطن محل عمله توطن ليس وطن قلنا منزله باطن. هذا ليست الحالة العامة له السفر، لأنه في البلد الآخر هو متوطن وليس مسافرا، فليست الحالة العامة له السفر حتى ينطبق عليه عنوان من عمله السفر ويتم. هذا المصطلح الحالة العامة موجودة في كلمات الشيخ الفياض في منهاج الصالحين جزء الأول صفحة 367 و370، يعني في رسالته العملية يلخص مثلا الحكم في إحدى المسائل طبعا، وهذا التفصيل الموجود في رسالة الشيخ الفياض منهاج الصالحين وفي الفتاوى الواضحة قبله. الفتاوى الواضحة ضبط المصدر إذا نذكره نعم، وصدر مجلد واحد فقط في العبادات صفحة 330 الفتاوى الواضحة، تجد هذه التفاصيل وتجد مثل هذه المسائل. لكن قلنا أنه لا نعلم استنادهم إلى أي شيء، لأن الفتاوى الواضحة ليس له فهم استدلالي عدا هذا البحوث في العروة الذي هو جزء من كتاب الطهارة ليس في كتاب الصلاة. وأما الشيخ الفياض فتعلمون وأعرض عن رواية ابن سينا نهائيا بعد أن ضعفها، لكن أقول كان يمكن أن تفيد مطلوبه على هذا التقريب نحن الذي تبرعنا به إليه تنطبق على مراده الشيخ الفياض، فكان يمكن أن يوجهه بهذا التوجيه. الآن إذن كأنه استطعنا أن نجد دليلين على هذا الحكم. الدليل الأول رواية ابن سنان بالشكل الثاني من الفهم الذي عرضناه، والدليل الثاني الاعتبار والفهم العرفي، لأن العرف يفهم من كلام المعصوم من حمله السفر يعني الحالة العامة له السفر، وهذا الذي توطن ليس له مقام ليس له توطن، هذا الذي توطن محل عمله هذا لا يصدق عليه أن الحالة العامة له السفر، لأنه في كلا المنزلين متوطن، فهو في حالة سفر فقط في الحركة. أما ذلك الذي لم يتوطن ذلك في الحركة هو مسافر، وفي المنزل الذي يصل إليه مسافر، وفي كل حالاته مسافر عدا الفترة التي يكون في منزله. لكن قلنا أن هذا الشرط لمسلم شرط بيان وليس شرط يعني قيد. قد تقول بأن هذا الفهم الذي أتيت به هذا كأنه مستوحى من الحالة المعاصرة الآن، باعتبار أن ابن الناصرية جامعته في بغداد، وابن النجف وظيفته مهندس بالحلة، وابن بغداد عسكري في مثلا مدينة معينة، فهذا الفهم يبدو تحت تأثير الحالة المعاصرة أنت تتفضل به، كيف تطبقه على عصر صدور النص في زمان المعصوم حتى تقول أن رواية عبد الله بن سنان نفهمها هكذا؟ يمكن تستشكل ذلك. وأقول لا، أن الحضارة التي وصلت الدولة في زمان الإمام الصادق عليه السلام وتشعب الأعمال التجارية والثقافية والعسكرية والاجتماعية كانت مشابهة لما نحن عليه اليوم، وتعلمون كانت بغداد العاصمة يومئذ تستقطب التجار والصناع والمفكرين والفلاسفة من مختلف بقاع العالم، فكانت بغداد كالحالة التي نشهدها اليوم، يوجد من بيته مثلا خارج بغداد ويأتي يوميا لعمله في بغداد، أو قد يقيم في بغداد ويتخذ وطنا من دون إرعاب. فإذا هاي الحالة ليست فقط اليوم حتى تستبعد تطبيق نص عبد الله بن سنان عليها، وإنما هاي الحالة في بغداد حاضرة العالم، مو فقط بغداد حتى العواصم الأخرى كمثلا العواصم في ما وراء النهر أيضا كانت تستقطب، كل عاصمة تستقطب ما حولها. فهي الحالة إذن التي نريد أن نفهم النص عليها ليست حالة جديدة، وإنما كانت موجودة حتى في ذلك الزمان. ومن الطريف طبعا أن الراوي عبد الله بن سنان هو كوفي وكان خازنا للمنصور والمهدي إلى عبد الرشيد، وكلهم طبعا ليس أحد منهم هاديا ولا مهديا ولا رشيدا ولا منصورا، لكن نحن نحافظ على الألقاب. فمن الطريف أن يكون الراوي عبد الله بن سنان هو كوفي ويعمل في البلاط العباسي يومئذ كان خادما. هذا يعني رد عملي على من يستشكل علينا بهذا الإشكال، لأن الراوي نفسه هو ممن كان يمارس هذه الحياة، هو كان كوفيا عبد الله بن سنان ويعمل في البلاط العباسي خادما. هذه الحالة ليست جديدة التي نراها اليوم، إنما كانت موجودة يومئذ. هذا إذن ربما الإشكال، طبعا ترجمة عبد الله بن سنان الذي يريد أن يرجع إليها مثل في معجم رجال الحديث مجلد العاشر 218، ويقول فيها أن عبد الله كان كوفيا وكان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد. أنا قلت من الطريف يعني أنا أقول أن الحياة يومئذ كانت من التحضر بما يشابه عصرنا اليوم، لكن قلت من الطريف أنه يكون الراوي ممن ينتجم مع هذا الكلام لأنه كوفي ويعمل في البلاط العباس، فربما هو اتخذ بغداد وطن بحسب عمله، لكن من دون أن يقطع صلة مثلا بالكوفة التي هي وطنه. الآن نأتي إلى إشكال آخر، وهو أنك قلت أن العشرة ليست على نحو الحد، وإنما أخذت مثالا لتقريب الفكرة ولشرح معنى من عمله السفر، ألا يقدح فيه زمن مناف لطبيعته. هذا في رواية عبد الله بن سنان يمكن قبوله، لكن لو رجعنا إلى مرسلة يونس، جعلت العشرة حدا، أحسن جعلت العشرة حدا. راجع عن يونس قال سألته عن حد المكار الذي يصوم ويتم، قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام فإن كان كذا، وإن كان مقامه أكثر من عشرة أيام فكذا. هذا لا يحتمل فيها أن العشرة مذكورة هنا على النحو المثال، أكيد مذكورة على نحو الحد وجعلها حدا فاصلا، هل أكثر منها سبعة ولا أقل منها كذا. فإن كان هذا الشيء اللي الآن أنت رتبته كمقدمة وقلت أن العشرة يمكن أن تكون مثالا وليس حدا، هذا ما قبل في رواية ابن سنان، فإنه لا يمكن قبولها في مرسلة يونس، لكننا نرد عليه بأننا لم نفلح في إثبات صحة رواية يونس. الوجوه التي ذكرناها لم تنجح في إثبات صحة سند رواية يونس، لذلك لم تكن تامة الحجة. لكن نعم لو تمت حجية رواية يونس، إما بالوجوه التي نحن ذكرناها وإما بما التزم به بعضهم من انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب وشهرة بين الأصحاب، وهذا الذي تقدم ربما في كلمات الشيخ محمد غسيل الأصفهاني ذكر هذا المعنى. إذا نرجع لها إنه تقدم مثل هذا الكلام من الشيخ الأصفهاني على المنجبة هذا مرسل يونس، فنحن بالنسبة لنا لم يتم عندنا صحة رواية يونس حتى تستدل بها علينا، لكن نعم عندما يصحح رواية يونس إما بالأشكال التي ذكرناها نحن أو بما قاله الشيخ الأصفهاني قبل قليل من جبارها، فحينئذ نعم العشرة لا يمكن أن تكون مثالا وإنما هي حد، وحينئذ كأنه ينبغي الاحتياط بالجمع على المكاري والسائق الذي أقام عشرة أيام في منزله أو في المنزل الذي سافر إليه، حينئذ حينما يشرع بسفر جديد فبالسفرة الأولى بالذات عليه أن يجمع بين القصر والتمام رعاية لتمامية رواية يونس على القول بشكل من أشكال التمامية، ولا نحن لم نصححها، لذلك العشرة لا نعتبرها حدا، نعتبرها مثالا، لكن احتراما لمن صححها ولمن، لذلك يمكن أن يعني يقال بالاحتياط بالجمع. لكن أعود إلى الوقت لا يستطيع أن نناقش من جديد هذا الحكم الذي استغرب السيد الخوئي بأن الإقامة في العشرة قاطعة، فأريد أن أناقش معنى هذه القاطعية، خصوصا على مبنى السيد الخوئي الذي يقول أنه من السفرة الأولى ما دام عازما على مزاولة المهنة وشرع فيها فيصلي تمام لصدق عنوان من عمله السفر. إذا ما معنى التزامك بأنه إذا أقام عشرة ففي السفرة الأولى يقصر؟ إحنا حتى لو تنزلنا وافترضنا أن النبي قامة العشرة ينتفي العنوان وينتفي الأثر، هو بمجرد عودته لمزاولة المهنة صدق عليه عنوان من عمله السفر وعليه حكم التمام، فكيف هذا يقصر؟ ما هو الوجه في تقصير هذا؟ ربما بعض الأمور الأخرى التي نتركها إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. لا بأس. نعم.